أرض الكنانة والعروبة هي الوطن.
مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المفتوح والذي تعقده قناة الرحمة الفضائية تغطية لأحداث ميدان التحرير وأيضا الميادين المختلفة في مصر، سواء كان في الأسكندرية أو في السويس. وهذه هي التغطية الثانية لقناة الرحمة في هذا اليوم الطيب المبارك. مشاهدينا الكرام، أبدأ مع حضراتكم بمجموعة من الأخبار التي تواردت علينا وإلينا من ميدان التحرير مباشرة. فهذا الخبر الأول بيقول: مؤتمر لشباب الثورة بالتحرير لتحديد موقفه النهائي من حكومة الجنزوري. ينظم ائتلاف شباب الثورة والجبهة الحرة للتغيير السلمي مؤتمرا بميدان التحرير من أجل تحديد الموقف النهائي للميدان من قرار المجلس العسكري بتكليف الجنزوري بتشكيل حكومة تسيير أعمال بعد قبول استقالة الدكتور عصام شرف. وتناقش القوى الثورية في هذا الاجتماع كيفية إقالة الحكومة الجنزوري والاعتصام المفتوح أمام مجلس وزراء لتشكيل حكومة ثورية تتفق مع إرادة الميدان. كما يعلن الموقعون مبادراتهم لحكومة إنقاذ وطني برئاسة الدكتور محمد البردعي والدكتور أبو الفتوح نائبا له. ويأتي هذا الاجتماع الذي تشارك به القوى الثورية المتواجدة بالميدان وهي الجبهة الحرة للتغيير السلمي وائتلاف شباب الثورة وشباب من أجل العدالة والحرية والمركز القومي للجان الشعبية وحزب التيار المصري وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وائتلاف الثورة وائتلاف ثورة اللوتس وحركة شباب 6 ابريل والحملة المستقلة لدعم البردعي واتحاد شباب مسبيرو والحزب الناصري الديمقراطي والحركة الشعبية من اجل استقلال الازهر. عقب ان ادلى الجنزوري اول كلمة له عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الذي اعلن خلالها عن ترحيبه باقتراحات كافة الائتلافات الثورية في تحديد اسماء من سيتولون الحقائب الوزارية. الخبر الثاني بيقول: الجنزوري أدلى بتصريح بيقول فيه: لو أعلم رغبة المشير في السلطة ما قبلت الوزارة. أكد الدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة إنقاذ وطني: أنني كمواطن مصري وقريب من دوائر المعلومات لدي تأكيد أن المشير والمجلس لا يرغبون في الاستمرار بالسلطة، لذلك قررت قبول الوزارة، ولو كنت أعلم أن المشير والمجلس راغبون في الاستمرار ما كنت قبلت هذه الوزارة. كما أكد الجنزوري أنه طلب من المشير طنطاوي منحهم الفرصة كاملة لتشكيل الوزارة، كما أوضح أنه حصل على كل الضمانات التي تمنحه كل الصلاحيات الكاملة في إدارة الأمور، وأكد أن الصلاحيات التي حصل عليها والضمانات تفوق كل الوزارات السابقة التي تم تشكيلها على مدار 60 عاما، وأنه على استعداد تام أن يلتقي بائتلافات شبابية وأحزاب ليرشحوا له من يشاءون لحمل حقائب وزارية لطرح الأسماء التي يرونها، وأن الوزارة الحالية مهامها النهوض بالوطن في هذه المرحلة الأخيرة لأنها مرحلة تختلف عن أي مرحلة سابقة مرت بها البلاد قبل الفترة السابقة. على كل إن التصريح ده يعني هيكون حجة عليه، هو بيقول إن هو منح كل الضمانات التي لم تمنح لأي وزارة ولأي حكومة منذ أكثر من 60 عاما، والأيام جاية وهنشوف إن شاء الله. على كل حال، معي اتصال حاليا من الأستاذ محمود بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك
استاذ محمود، منورنا ومشرفنا، وارجو منك تعليق حضرتك على تكليف المجلس العسكري للدكتور الجنزوري رئيسا لحكومه الانقاذ الوطني.
اولا، كما هو معروف خلال الايام الماضيه بعد استقاله حكومه الدكتور عصام شرف كان هناك بحث مضني عن رئيس وزراء يقبل بالعبور بمصر في تلك المرحله الانتقاليه لما بعد الانتخابات وتاسيس مؤسسات رسميه منتخبه من الشعب. بالطبع طرحت العديد من الاسماء، كان من بينها الدكتور كمال الجنزوري الذي تقلد رئاسه الحكومه المصريه لفتره سابقه. بطبيعه الحال المجلس العسكري يستهدف من خلال تعيين رئيس وزراء ومنحه كل هذه الصلاحيات الحد من الاقاويل التي تتردد بين الحين والاخر حول ان المجلس العسكري هو الذي يهيمن على امور الدوله وهو الذي يسيطر على كافه الاوضاع وهو الذي يحرك مجريات الامور. تكليف الدكتور الجنزوري بكل هذه الصلاحيات والضمانات التي قال انها لم تحدث في مصر منذ 60 عاما، هذا حجه يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار انه سوف يسال عنها وسوف يحاسب عليها وسوف يقف امام الشعب المصري لكي يثني بشهادته فيما يؤديه وفيما اداه خلال فتره ترأس الحكومه فالفتره العصيبه التي تمر بها مصر الان. بطبيعه الحال هناك الكثير من التحديات امام الدكتور الجنزوري، من بينها ان غالبيه شباب التحرير رفضوا تشكيل تعيينه رئيسا للوزاره. وقالوا انه من العهد القديم وانه سنه متقدم وبالتالي لا يجوز تعيين رئيس وزراء في ظل ثوره شبابيه قادت مصر الى طريق التغيير.
طب انت يا استاذ محمود مع هذه الفكره او ضدها؟
أنا لست مع القوالب الجامدة في التعامل مع الأحداث. علينا أن نحكم بالشخص حسب ممارساته وحسب دوره وحسب طبيعة أدائه وليس حسب سنه وحسب انتماءاته أيا كانت. الدكتور الجنزوري لم توجه له اتهامات بفساد أو إفساد، لكن هناك بالتأكيد بعض الملاحظات حول فترة أدائه. أنا ممن تحفظوا كثيرا على بعض ممارسات الدكتور الجنزوري خلال وجوده في السلطة، خاصة ما يتعلق بمشروع تشكى. كان كل خبراء الري والزراعة يحذرون من خطورة إهدار أموال الدولة المصرية، وخاصة بعد إهدار أكثر من 7 أو 8 مليارات دولار من الاحتياط النقدي في البنك المركزي المصري على مشروع لم يثبت نجاحه حتى الآن. كان محاولة من جانب الرئيس المخلوع لإظهار أنه قد أنجز شيئا كان يسميه الهرم الرابع. ثم الحديث الذي تعلق بقضية مبنين وسويرس والأسهم التي أرسى على سويرس عبر وزيره طلعت حماد المعروف بمواقف المناصرة لبعض رموز الفساد في هذا الوقت، هذا الكلام أيضا يقلل من الأسهم الدكتور الجنزوري. كنت أتمنى طبعا أن يكون الاختيار أفضل من هذا الاختيار، لكن بطبيعة الحال مصر الآن في حاجة للعبور بهذه المرحلة، خاصة أنها مرحلة مؤقتة وبالتأكيد لن تكون.
طب أستاذ محمود، هل تعتقد فعلا أن المجلس العسكري سيمنح كل الصلاحيات لحكومة الدكتور الجنزوري في المرحلة القادمة؟
يعني لا أستطيع أن أجزم بمدى مصداقية هذا الأمر، لكن دعنا ننتظر ونرى. الأيام هي التي ستحدد شكل التعامل الحكومي مع الأوضاع، شكل اتخاذ القرارات في الدولة في الفترة المقبلة، شكل تعاطي رئيس الحكومة مع القوى السياسية المختلفة وتنفيذ قراراتها على الأرض، شكل تعامله مع القوى الشبابية الناهضة في المجتمع المصري، شكل تعاطيه مع الأوضاع الاقتصادية في المجتمع والتعامل معها على صوت كافة، شكل تعامله مع الأوضاع الأمنية وخاصة في ظل حالة الانفلات الأمني ومدى استخدام آليات جديدة قادرة على إعادة الانضباط للشارع المصري الذي طلع كثيرا جراء سياسات الانفلات الأمني. كل هذه الأمور تنتظر الحكم عليها من خلال ممارسات وليس من خلال الكلام فقط.
تمام. طب تعليق حضرتك أستاذ محمود بكري على المليونيات الثلاث الموجودة اليوم بالقاهرة، سواء كانت موجودة في الجامع الأزهر للإخوان المسلمين أو في ميدان التحرير أو في العباسية.
أتوقف هنا أمام تصريح ورد على لسان بعض المسؤولين الإسرائيليين خلال الأيام القليلة الماضية ونشرته صحيفة جدعوت أهرنوت، حين قالت أن إسرائيل من خلال خبرتها مع مصر تستطيع أن تقرأ أن هناك احتمالات لنشوف حرب أهلية في مصر. هذا الكلام خطير جدا بالتأكيد، هو لا يستند إلى أقوالها وجاء تطلق هكذا بلا حساب وبلا مساءلة وبلا دقة. بالتأكيد تقرأ الواقع المصري، المليونيات الثلاث اليوم متعارضة مع بعضها البعض، وكل الخوف وكل القلق أن تتصاعد الأمور في اتجاهات خاطئة، وبالتالي نجد نفسنا في مرمى الصدام المباشر مع بعضنا البعض. نصل الآن في مرحلة تحول خطيرة وفي مأزق خطير وفي واقع صعب. العقلاء، أين دور العقلاء؟ هذا هو السؤال المهم، أين دور العقلاء؟ كنا نتحدث في الماضي عن تغيير النظام وفق أرضية واحدة ورؤية واحدة، الآن نتفرق ونتشايع فرق وشيع، كل منا يسعى إلى أن يكسب جولة على حساب الآخر. الصراعات السياسية بلغت مداها، الوضع على الساحة الميدانية بلغ مرحلة من التأزم غير مسبوق. وجود 3 ميادين رئيسية في القاهرة اليوم، 3 مليونيات، أمر جلل خطير جدا للغاية، يؤثر على الأوضاع، يؤثر على الاستقرار، يؤكد التحزب والانخراط في تنظيمات محددة. هدفها الأساسي كسب الشارع، والشارع حائر وغائب وبعيد، والشارع له حساباته الأخرى، لكن الواقع الجاري الآن في الميادين الثلاثة والمدارس الثلاثة يؤشر إلى مؤشر خطير جدا، نتمنى أن تتعافى منه مصر وأن تخرج منه سالمة.
طيب أخيرا أستاذ محمود بكري، لو تكرمت، النائب العام أرسل في التحقيق مع الضابط الذي اتهم بفقع عيون المتظاهرين عمدا، هل ترى أن الأصلح أن يتم التحقيق مع هذا الضابط ولا مع قيادات الشرطة في وزارة الداخلية؟
يجب أن يتم التحقيق مع كل من شارك سواء بإصدار التعليمات والأوامر أو بتنفيذ الأوامر والتعليمات أو بارتكاب أي جريمة بحق أي متظاهر وأي مواطن. لا يجب استثناء أحد، لا أحد فوق القانون. كل من شارك هذه جرائم ارتكبت بحق الشهداء وبحق المصابين وبحق المواطنين، كل من أصيب له حق وله في رقبة من ارتكب هذا العمل وهذه الجريمة. نحن أمام دولة يجب أن ترسي أسس القانون، كل من شارك في هذا يجب أن يحاسب ويسأل، وهذه مسؤولية واضحة أمام القانون.
كل الشكر وتقدير للأستاذ محمود بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع على هذه المكالمة الرائعة، بارك الله فيك.
شكراً.
جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، هناك استفتاء موجود على صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك. هذا الاستفتاء بيقول: هل تؤيدون قرار المجلس العسكري بتعيين الدكتور الجنزوري رئيسا لحكومة الإنقاذ الوطني؟ وصلنا الآن على التو واللحظة، نعم بنسبة 47 صوت، لا بنسبة 12 صوت. ونتمنى من مشاهدينا جميعا التفاعل معنا في هذا التصويت الموجود الآن على صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك. وأتمنى من أخي نور أن ننزل سرباية عليها الصفحة على الشاشة الآن. والآن هناك أيضا في استفتاء آخر على الصفحة بتقول: هل تؤيدون إجراء الانتخابات في موعدها أم لا؟ جالنا الوقت نسبة بتقول: أؤيد وهذا هو الأفضل بنسبة 100 صوت. وآخرون يقولون: لا نؤيد مطلقا فالوقت عصيب الآن بنسبة 5 أصوات فقط. أيضا أتمنى للمشاهدين الكرام التفاعل مع هذا الاستفتاء الموجود على صفحة برنامج مع الشباب. مشاهدين الكرام، إن زحمة هذه الأحداث جعلتنا ننسى الترحيب بضيف العزيز والذي كان معنا في الفقرة الأولى من برنامج مع الشباب، فضيلة الدكتور محمد علي يوسف. أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك
دكتور محمد. راح الميدان ورجع في بين الفاصل، عارف حضرتك زي ما قلت زي السمك ما بيحبش يطلع من المية. الله المستعان. بداية دكتور محمد، أود منك التحدث على اللغط الموجود حول حكومة الدكتور الجنزوري وهذا التباين والتضارب الموجود سواء في ميدان التحرير أو حتى بين المواقع على الإنترنت مع الشباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو اللغط ده سببه عدم،
أنا آسف والله في اتصال، نرجع تاني بس الاتصال. معنا الأستاذ خالد أبو بكر الناشط السياسي والمحامي المعروف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ خالد، معذرة تم قطع الاتصال في برنامج مع الشباب لكن كان الصوت غير واضح، فأرجو من حضرتك أن تعلق لي على هذا اللغط الموجود حول حكومة الدكتور الجنزوري رئيسا لحكومة الإنقاذ الوطني.
طيب تحياتي ليك ولمن يستمع إلينا ولفضيلة الشيخ. لكن الحقيقة أنا عايز أعلق على نقطتين، على الناحية القانونية ثم على الناحية السياسية.
صدر.
على الناحية القانونية، نحن لدينا أولوية قصوى، هذه الأولوية لا تساويها أي أولوية، وهي مجازاة ومحاسبة كل من تسبب في قتل أو شروع في قتل أو إصابة مدنيين مصريين كانوا يقومون بحق التظاهر. لذلك العدل كل العدل فيما بين من كان يدافع عن المنشأة الشرطية المسمى بوزارة الداخلية ولم يقوم بعمل أي نوع من أنواع التجاوز أثناء دفاعه عن هذه الوزارة فهذا له كل الاحترام والتقدير. أما الشخص الذي تعمد أو أخطأ هو ورئيسه ومن أعطاه الأمر ومن سكت على إعطاء هذا الأمر واستمرار هذا الأمر في قصف المتظاهرين أدى إلى أن أحد الأمهات أو كثير من الأمهات الآن حرموا من أبنائهم، هذا الشخص أي ما كان موقعه لابد أن يقف أمام القضاء وتوجه له نيابة العامة.
هل الشخص بنفسه أستاذ خالد ولا قيادات أيضا؟
أنا بقول لحضرتك مرة تانية، هو في، أنا يمكن فضلت الشيخ يراجعني في حديث أنا لا أذكره ولكني أذكر معناه، أن لعن الله قوما بما معناه أنه إذا كان الضعيف فيهم قام بفعل قاموا عليه أما الكبير فلا يقوموا عليه.
إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم القوي تركوه.
نعم.
بس الله يفتح عليك، هي دي اللي كانت ناقصاني. فلذلك مرة أخرى أقول أنه أيا ما كان الشخص وأيا ما كان موقعه لابد أنه كان، طالما كانت لديه القوة الفعلية لكي يدخل ليتدخل ليمنع اشتباك ألف ب ولم يتدخل فهو شريك في الجريمة وفق القانون أيا ما كان على وجه أراضي المصري. هذه واحدة. أما من ناحية سياسية، أنا أتخيل أن المجلس العسكري هو عبارة عن راكب في طائرة وجد في لحظة أو أخرى أن قائد الطائرة عجز عن القيام بالرحلة حتى نهايتها، فقمنا فيما بيننا باختيار هذا الراكب نظرا لما له من عنفوان وأمسكناه بهذه الطائرة، هو الآن يقود الطائرة حتى الهبوط. طبيعي أننا سنختلف، لا تمشي بهذه السرعة، لست متمرسا، لست أنت القائد الطبيعي. نعم. لم نختارك في ظروف عادية طبعا طبيعي. لكن أنا أسأل، هل هناك من الركاب من يستطيع الآن قيادة الطائرة؟ لا. لكن هذا لا يمنع إطلاقا أنه إذا ما قام بفعل يعد جريمة يوقف، أو إذا ما ثبت أن أثناء قيادته يؤثر على المجموع يوقف. لكن أنا عايز أفصل فيما بين أمرين، فيما بين الأشخاص والمؤسسات.
نعم.
يعني عندما يخطئ شخص في قناتك مثلا لا معنى أن القناة كلها أخطأت إطلاقا. هذا الشخص،
يعني أنت أستاذ خالد مع بقاء المجلس العسكري؟
أنا مع بقاء المجلس العسكري، هذه واحدة لأنه اضطرار. ثانيا محاسبة كل من هم في المجلس العسكري أيا ما كان وضعه، تسبب أو شارك بأي حال من الأحوال.
واضح.
لكن أنا من الناحية السياسية فقط كل ما أريد أنه سين أو صاد ستجد هؤلاء جميعا كان لهم اتصال بالأنظمة السابقة، نحن في مرحلة انتقالية علينا أن نتحمل وضع أي مكان وبعد ذلك لنا قول آخر في الشرق.
طيب تكليف المجلس العسكري بحكومة الدكتور الجنزوري، رأي حضرتك؟
ما هو لن يعني اتفقنا على ان لا اتفق. يعني هو الموضوع في النهايه انت النهارده واحد قال عمرو موسى، التانيين قالوا لا، واحد قال بردعي، التانيين قالوا لا، الجندوري قالوا لا، ولو جه مثلا يعني ايا من كان اسمه التسجيل له اختلافات.
نعم.
في النهايه مفيش جهه محدده تقدر تحدد. علينا ان نعطي لهذا الشخص ايا ما كان. على فكره انا ما فكرتش في اسمه، انا فكرت انه شخص يتولى، والتولي هو عارف تماما انه ليس له طموح سياسي، ان هو ختام لحياته العمليه، انه باي حال من الاحوال كان مع كان لنا معه تجربه، لها ما لها وعليها ما عليه، ليقود الامور في هذه المرحله حتى اشعار الامر.
تمام، جزاكم الله خير استاذ خالد ابو بكر الناشط السياسي والمحلل معروف على هذه المداخله، بارك الله فيكم. دكتور محمد، حكومه الدكتور الجنزوري،
هي القضيه بتاعت حكومه الدكتور الجنزوري ورفض الميدان لها مش هتقدر تتصورها الا لما تفهم يعني ايه فكره الحكومه. يعني الميدان لما كان بيطالب مش بحكومه تسيير اعمال زي ما انا سمعت وانت بتقرا الخبر كما نشر رئيس حكومه تسيير الاعمال. نحن سئمنا فكره حكومه تسيير الاعمال، احنا يعني حكومه تسيير الاعمال اثبتت في التجربه السابقه او اللي قبلها تجربه احمد شفيق انها مش هقول فشلها، انها مجرد سكرتاريه للمجلس العسكري.
بس هنا قال لك ان انا منحت كل الصلاحيات، لكن منحت الحكومه على مدار 60 عاما.
هتسمعني، هي القضيه انا عايز اقول ايه؟ احنا بنقول كلمه حكومه انقاذ.
نعم.
فكره الانقاذ نفسها، هل الدكتور كمال الجنزوري يصلح لان ينطبق عليه هذا المصطلح؟ هو ده نبض النهارده، نبض الميدان. للاسف في عندنا مشكله مع المجلس العسكري ان يعني نبض الميدان اكثر تسرعا بكثير واضح من ايه، من خطواتهم، ودايما بنجد ان الخطوات الى حد ما بيبقى فيها نوع من انواع البطء. يعني انت لازم تتسارع مع نبض الميدان، في ميدان، في ثوار، في غضب، في سخط، في نوع من انواع الثوره الحقيقيه. وانا يعني اشهد هذه الشهاده ان احنا الان في ثوره، ناس تسميها ثوره 18 نوفمبر، ناس تسميها الموجه الثانيه، ناس ايا كان اسمها، الوضع في الميدان ووضع في باقي ميادين مصر وضع ثوري. فالوضع الثوري لابد له من اليات ثوريه. انا مختلف جدا مع اخونا خالد في النقطه اللي قالها ان ما فيش قائد يصلح في الطائره غير هذا القائد الان.
نعم.
ومختلف معه ايضا في نقطه ان اي شخص هياتي سيكون عليه خلاف. لا. انا ليا تعريف للشخصيه التوافقيه، الكلمه اللي بتتقال كتير والنهارده وبنسمعها، وانا فعلا انا شايف ان دكتور البرادعي ليس شخصيه توافقيه، مش انقسم من قدره ولا انقسم من قدر محبيه، لكن هو حقيقه انا تعريفي للشخصيه التوافقيه ايه يا اخ عمر؟ ان الشخصيه التوافقيه هي التي ما ينفعش نتصور انها يتوافق عليها الجميع، هذا غير موجود، لكن التي لا تثير فصيلا كبيرا في المجتمع لكي يرفضها رفضا حاسما وقاطعا ويؤدي لزياده البلبله واستمرار عدم الاستقرار. ده تعريفي البسيط جدا لفكره الشخصيه التوافقيه. فهذا لو جينا نقول النهارده انه ينطبق مثلا على الدكتور البرادعي، هنلاقي لا، هنلاقي مثلا طائفه كبيره جدا من المجتمع هتلاقيها تقف وممكن تنزلك مليونيه الاسبوع الجاي.
طب لو كان خدها الدكتور نعم فتوح كان برضه هنلاقي شريحه العلمانيين والليبراليين.
ولذلك احنا في حركه التوافق الشعبي وغيرها لما عنا يعني اليات كثيره جدا كانت الاسبوع اللي فات، واجتماعات مع كل القوى الثوريه اللي موجوده في الميدان واللي خارج الميدان، كانت في اسماء جيده جدا مطروحه، واسماء انا اجزم واقول انها اسماء شريفه ثوريه موجود. عند حضرتك لو عايز امثله يعني بالاسماء، لا اسماء كثيره جدا. عند حضرتك مثلا الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، عند حضرتك الدكتور سيف عبد الفتاح مش والد علاء لكن الاخر، عندك الدكتور المستشار محمود الخضيري، المستشار احمد مكي وغيرهم. انا لو قعدت
اتذكر تصور ان يكون فعلا شخصيه توافقيه توافق على شريحه كبيره من
لن يكون هناك. انا لا اقول ان هو يكون في اجماع، ما في، الناس لم يجمعوا على انبيائهم. هل الانبياء
اذا الاختلاف سيكون حاصل؟
لكن انا اقصد اقول ايه، ان الشخصيه التوافقيه التي هي الى حد كبير لا تثير طائفه من طوائف المجتمع القوي. وهو ممكن يجي مثلا ايه ناس معينين يقول لك لا احنا مش عاجب، طب انتوا مين يا ابني، احنا ائتلاف من 50 واحد. مع السلامه، انت يعني مع احترامي الشديد لرايك، بس انا دلوقتي بنقذ وطن. دي النقطه الاولى اللي هي فكره التوافقيه التي لا تثير طائفه كبيره من الشعب. النقطه الثانيه انها تكون شخصيه، يعني المصطلح من كلمتين كنت كاتب مقال صغير كده من يومين كان فيه النقطه دي، فكره شخصيه وفكره توافقيه. فكره توافقيه انا قلت لك رايي فيها.
لا.
انا رايي انا عندي في نماذج كثيره جدا لا تثير او لا تحدث شقاقا حادا في المجتمع. النقطه الاولى اللي هي فكره الشخصيه، وانا عايز اخد منها فكره ان الذي يستطيع ان يقف امام المجلس العسكري مش في حاله تضاد، احنا مش في حرب، يعني المجلس العسكري ما احناش في حرب معاه، لكن فكره ان هو ما يوصلش لمرحله الدكتور عصام شرف اللي هو كان راجل محترم جدا وانا مشكك في نزاهته، لكن في النهايه كان زي ما بقول لحضرتك اداره
عباره عن سكرتاريه.
بالظبط زي ما انا قلتها، يعني هي عباره عن سكرتاريه باجماع الجميع. لا، احنا عايزين النهارده لما نقول حكومه انقاذ يعني في شخصيه، يعني في حد يقدر ياتي بصلاحياته التي اعطيت له ويقول لك لا انت ادتني صلاحيات. وعلى فكره هو ليس المجلس هو من اعطى الحكومه هذه الصلاحيات، بل لو حضرتك رجعت للاعلان الدستوري هتجد ان رئيس المرحله الانتقاليه او رئيس حكومه المرحله الانتقاليه الاعلان الدستوري والاستفتاء اعطى له صلاحيات مهمه جدا. لكن للاسف النهارده برضو كان نوع من انواع المن المستمر، لا ما حدش بيدينا صلاحيات. دي 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 حكومه مدنيه ولها صلاحيات معينه. الفكره يا اخ عمرو هي قضيه من الذي سيستطيع ان ياتي بصلاحياته. انا اللي اقول لك لا انا مش موافق على اللي انت بتقوله ده، لا انا احنا هناخد قرار مصيري في الاقتصاد، لا هناخد قرار مصيري في الامن، لا هنعاقب المسؤولين عن ان احنا نروح الاسم يا استاذ عمر نجد ان مفيش ضابط يطلع معانا يقول لك خلي الثوره تنفعك ولازم ده يتحاسب ولازم ده يحاكم بتهمه الخيانه. انت مش انت بتضيع بلد بهذا الكلام. هذا ما اعنيه بالشخصيه الطفقه. فلذلك انا بقول ان الميدان يرفض فكره او ما فهمته اليوم من الميدان يرفض فكره الدكتور الجنزوري لهذه الاسباب، مش لقطح في شخصياتك بالذات، لان احنا مش يعني حتى ما له وما عليه ما له اكثر يعني يعني حتى علشان صغر او قصر المده اللي حكم فيها وخروجه من النظام بطريقه معينه ادت لتعاطف البعض معاه. لكن في نقطه مهمه جدا ان هذا ليس على قدر الفعل الثوري اللي موجود في الشارع.
تمام. ومعنا خبر بيقول ائتلاف شباب الثوره يرفض الجنزوري ويعتبره احد رموز نظام مبارك. أعلن ائتلاف شباب الثورة رفضه تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الدكتور كمال الجنزوري والذي يبلغ من العمر 78 سنة برئاسة الوزراء خلفا للدكتور عصام شرف، دون الالتفات إلى المطالبات الشعبية المنادية باختيار أحد الشخصيات التي لم تكن يوما من أركان نظام مبارك ولم تتلوث بفساد، وهو ما لا يتوافر في الجنزوري. وأكد الائتلاف في بيان صدر عنه مساء الخميس أن الجنزوري قضى ما يربو على 20 عاما كنائب لرئيس وزراء ووزير تخطيط ورئيسا للوزراء وعضوا بالحزب الوطني، وهو ما يعني أنه شريك ضمني فيما حل بمصر من خراب وفساد، كما أنه لا يليق بعد ثورة قادها الشباب ووقف خلفها الشعب في بلد تمتد حضارتها إلى أكثر من 7000 سنة أن تعجز عن إيجاد قيادة جديدة تتواءم مع مصر ما بعد الثورة بحسب البيان. وأوضح الائتلاف أنه على مدار الخمسة أيام الماضية تم عقد عشرات اللقاءات التشاورية والتنسيقية بين مختلف القوى والحركات والاتجاهات والأحزاب، وانتهت إلى تسمية ثلاث مرشحين شعبيين للاختيار من بينهم الدكتور عبد المنعم مفتوح أو الدكتور محمد البردعي أو الأستاذ حمدين صباحي، على أن تكون هذه الحكومة كاملة الصلاحيات السياسية لإدارة شؤون مصر ليعود المجلس العسكري لدوره في تأمين البلاد.
انا عايز اعلق على النقطه دي في عده امور. يعني مساله ان رموز النظام السابق يعني هي دي فعلا وارده، واحنا عايزين نقول برضو نقطه انا كنت عايز اكمل فيها.
لا.
فكره الدم الجديد يعني هو ايه القضيه؟ احنا ليه دايما المصري دايما عنده فكره اسال مجرب، يعني فكره ان انا ايه ما دام حد جربناه قبل كده نجيبه. ليه ما فيش عندنا قضيه يا جماعه دي ثوره؟ الثورة يعني فيها تغيير، في نوع من انواع التغيير. احنا ايه المانع ان يجي؟ يعني انا بقول لحضرتك الاسماء اللي طرحت هي قضية انها يعني انا شايف ان اكثرهم توافقية الدكتور عبد المنعم الفتوح، لكن
لعلك تتهم بالعصبية للاسلاميين.
بالعكس ابدا، انا شايف يعني انا ممكن اصلا اكون مختلف مع الدكتور عبد المنعم الفتوح لفات كثيرة جدا. نعم. وياما كتبت في كتاباتي نقد الدكتور عبد المنعم الفتوح في بعض افكاره. وليس هذا انتقاصا من شأنك، لكن ده رايي يعني من حقي ان انا اختلف، لكن انا بقول ان على الاقل هو شخصية مقبولة من الليبراليين ومن الاسلاميين. هو مقبول من الليبراليين وبيتعاملوا معاه بشكل جيد جدا. ومقبول من الاسلاميين. لكن حتى هذا انا بقول لحضرتك انا ساعة ما طرحت حضرتك اسماء، ودي اسماء طرحت فعلا في النقاشات والاجتماعات الثوريه اللي كانت موجوده في الاسبوع الماضي، ان في شخصيات لا تثير شططا وعندها امكانيات اكاديميه وعلميه جيده جدا.
نعم.
اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان فكره الدم الجديد، فكره ان احنا نحس ان احنا حصل تغيير. وقبل ده كله معلش، مع حتى سواء الدكتور الجنزوري او سواء الدكتور ابو الفتوح او ايا كان الاسم، الصلاحيات هي المعيار، والصلاحيات ليست مجرد مسميات، ليست مجرد وعود. فكره ان احنا نقول ده له صلاحيات، طب انا يعني انا اريد من يستطيع ان يقتنص هذه الصلاحيات.
طب هل تعتقد ان المجلس العسكري سيمنح فعلا كل الصلاحيات للدكتور كمال الجنزوري؟
انا لا اعتقد هذا.
لا تعتقد؟
نعم. انا شايف ان 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 تاريخنا الماضي مع التسعه اشهر الماضيه، وده كان اعجب جدا من اخواننا اللي موجودين في العباسيه اللي بيقولوا نعم للمجلس العسكري. في ناس تحس انها اتعودت على كلمه نعم لمجرد نعم، هو اصلا سلطه انتقاليه، يعني هو الاساس اصلا انها مش محتاجه نعم ولا، يعني هي قضيه يعني زي ما قال الاخ ممدوح اسماعيل.
خلينا نقول برضه ان في تفاصيل في المجتمع، ولعلك لاحظت ذلك من خلال المداخلات الهاتفيه، متعاطف جدا مع المجلس العسكري.
مش مشكله
ان المجلس ان المجلس لو مشى احنا خلاص وقعنا.
قضيه ان هو يتعاطف دي قضيه جانبيه، هي اصل فكره ايه؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوري. ما ينفعش احكم على شيء من غير ما اتصور. هو حد بيقول زي ما قلنا في الفقره الاولى ان هو يطلع بره مصر؟ ولا لا، احنا القضيه قضيه ممكن يفضل وزير دفاع زي ما هو. ايه القضيه يعني؟ هو دي واجب، هو واجب الجيش ولا أعني بكلمة الجيش، وأضع ده تحت عدة خطوط وعلامات تنصيص. الجيش المصري هل وظيفته مقترنة بوجود المجلس العسكري في الحكم؟ يعني لو المجلس العسكري مش موجود في الحكم الجيش خلاص هنسحب الدبابات من الشوارع؟ أبدا. الدولة حتى لو اضطرينا ان احنا نعمل احكام عرفية حتى، ومع ذلك لابد ان يكون هناك سلطة مدنية موجودة في الاحداث. احنا النهاردة بقالنا 9 شهور، مش ممكن ابدا نفضل نقول ان يعني، وياريت 9 شهور بس. يعني ده احنا بنسمع تصريحات زي ما قالوا في برنامج منى الشاذلي او غيرها ان احنا قاعدين لنص 2013. كان يعني مش عارف اي عقل يقبله. ونجد الناس تطلع مع احترامي الشديد لرايهم، وانا لا احجر على راي احد، انا لسه كنت بقول من شويه يا اخوه يعني كانوا عاملين اعتراضات شديده جدا، انتوا ازاي سايبين الدكتور البرادع في الميدان؟ قلت سايبين مين الميدان للجميع المصريين؟ انا ضد فكره القمع والاقصاء. يعني الدكتور البرادع مصري، والشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل مصري، والجميع مصري، وممكن كله ينزل الميدان. وطبعا السبق معروف، يعني زي ما احنا قلنا في الفقره الاولى، في ناس لسه جايه النهارده. طيب في الهدوء،
انا جاي تعليق على الفيسبوك من محمد معروف بيقول ايه، بيقول ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل متهم بتأجيج نار الفتنه من احداث يوم الجمعه الى الان. رد حضرتك.
الرد طبعا انت عارف ان انا موجود مع الشيخ حازم بشكل مستمر.
طبعا عشان كده باخد من حضرتك رد.
هذا الكلام يعني انا اقول انه ظلم مبين.
نعم.
الدكتور الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل كان يستطيع ان يبقى في الاعتصام، وكان يستطيع ان يظل. احنا كنا موجودين هنا في القناه يوم الجمعه الماضيه بعد الاعتصام، وبعد ما يعني علمنا ان الاعتصام قد انفض وانه لن يكتمل. لماذا اخذ الشيخ حازم صلاح هذه الخطوه واتخذ هذا القرار؟ اتخذ هذا القرار لكي لا يحدث ما تقوله، لكي لا ياتي فصيل كبير من المجتمع زي فصيل الاسلاميين، او الفصيل الذي يعني نستطيع ان نقول انه الذي يعد نفسه الان للانتخابات ويظن عند كثير من الناس، وانا اقول ان هذا مجرد ظن، لا يمكن ابدا ان نقطع ان الاسلاميين سياخذوا الاغلبيه. لكن حتى هذا يغلب على الظن موجود دلوقتي، وبيقول ان هو احنا عايزين الانتخابات. فالشيخ قال خلاص يا جماعه احنا ما ينفعش ان احنا نخسر اخواننا، ما ينفعش ان احنا فعلا يعني نقدم هذا الامر الان، مع انه كان مقتنعا بوجوب بأن الاعتصام هو الأوفق وهو الأولى، وأن المجلس العسكري لا يقدم. وزي ما احنا شفنا يعني حضرتك مرت الجمعة الماضية ولم يحدد جدول،
ودعا الشيخ حفظه الله إلى عدم الاعتصام،
ولم يحدد جدول يومها لتسليم السلطة. متى حدد الجدول لتسليم السلطة؟ كما يعني حتى بمجرد وعد، لم يعني ليس حتى بشكل رسمي زي ما قلنا قبل كده في الفقرة الأولى الأستاذ ممدوح إسماعيل قال
بعد هذه الجمعة.
لا ليس بعد هذه الجمعة، ليس بعد هذه الجمعة، إنما بعد الاعتصام. إنما بعد في بيان المشير أول امبارح أو أول أول. هذا الكلام إمتى؟ لما حصل نوع من أنواع الضغط المستمر. إحنا تعودنا للأسف في المجلس العسكري لم ينزع شفيق إلا بضغط، لم يحاكم حسني مبارك لم يحاكم حسني مبارك إلا بضغط، لم تتحول المحاكمات إلا علنية إلا بضغط، ليس من
شأن يستقيل حكومة الدكتور شرف إلا بضغط.
بالضبط. فإحنا عايزين نقول إيه، الشيخ لما يرمى بهذا الأمر الآن وهو فعل عكسه تماما، لكن من الذي نقض العهد؟ الشيخ قال شرط لعدم الاعتصام، قال ألا ينتقد أو ألا يصدر من المجلس العسكري أشياء تجعلنا نرجع إلى إساءة الظن بهم في المرحلة القادمة. حدث إن زي ما قلت لحضرتك جاء المجموعة بتاعة ائتلاف المسلمين الجدد رفضوا قرار الشيخ واعتصموا، وأنا كنت لسه يعني كنت حتى يوميها بايت مع الشيخ
حسام البخاري،
مع الدكتور حسام البخاري كنت بايت معاه وحكى لي اللي حصل بالظبط. قال أنا شفت إن أنا لازم أعتصم، وجت مجموعة معاه اللي هو مصابي الثورة. اللي حصل ببساطة شديدة جدا إن الناس ضربت. وإحنا عندنا يا أخ عمر قضية حرق البلد ومش حرق البلد دي اسأل عنها من فعلها، انما المعتصم السلمي لم يحرق بلد. المعتصم السلمي اللي قعد 200 واحد يا اخ عمر وجايين بيفكوا، يعني حتى بعضهم كان بدا يفك اصلا خيامه، لان من المعلوم ان لما العدد يقل ممكن بلطجيه يخش، ممكن اي حاجه يخش، ويهاجموا ب 19 عربه امن مركزي، واحنا عندنا فيديوهات سبب الدين واشياء يعني سيئه جدا. لما نشوف هذا الامر وهذه الاهانه، الشعب عنده مروءه، وهذه المروءه خلق اسلامي، فاضطروا ان هم ينزلوا. هذا يبقى بيحرق البلد ولا اللي ضربهم هو اللي بيحرق البلد؟ انا ارى ان هذا يعني ظلم بين الشيخ، وانا من عشرتي مع الشيخ ومن لقاءاتي معه ارى، والله لا اقول هذا الكلام، الشيخ اصلا مش في مصلحته الانتخابيه اللي هو بيعمله ده، فهو المساله ليست انتخابيه ابدا وليس لها علاقه بالانتخابيه، انما فعلا ده مبدا، الرجل ان ينصر مبدا وينصر عقيده وليس ينصر.
لذلك يمكن توافق مع كلامك الاستاذ ناصر بيقول ان فضيله الشيخ حازم قد خسر بذلك فصيلا كبيرا.
ما هو في فصيل حضرتك لا يفكر الان الا في انه يريد ان ياكل ويشرب ويجلس في بيته امنا مطمئنا، لكن معايير الكرامه ومعايير العزه ومعايير العيشه الحره الكريمه كثير من الناس لا يعنون بها، بل قد تعودوا من السنوات الماضيه ان يعيشوا في ظل يعني غيره. فهو دلوقتي هيخسر هذا الفصيل بالفعل، او هيخسر جزء من رصيده عند هذا الفصيل، لكن المراهنه او يعني بلاش لفظ المراهنه لانه يعني مش لفظ شرعي، لكن الـ 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 الامل والإصرار على قضية نصرة المبدأ، على قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أنت تحفظه جيدا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن يخذل أخاه في موطن ينتهك فيه من عرض أو ينتقص فيه من حرمته إلا خذله الله يوم القيامة، ومن عبد ينصر أخاه المؤمن في موطن ينتقص فيه من عرض أو تنتهك فيه من حرمته إلا نصره الله يوم القيامة. هذا مبدأ إسلام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. هي قضية دلوقتي إن في ناس كانت بتضرب، فالناس نزلت قالت لا أنت كده يا من فعلت ذلك قد خذلتنا، قد فعلنا فعلا وقدمنا سبتا كما يقولون، فلم نجد أحدا بل وجدنا يوم الأحد قمعا وجرا للجثث في المزابل كما رأيت أكيد في الفيديوهات المنشورة. نعم. فهذا لا يقال أبدا أنه حرق، إنما هو رد فعل، فاسأل الفاعل ولا تسأل الرد على الفاعل.
تمام. على كل لازلت أؤكد على السادة المشاهدين المشاركة معنا في الاستفتاء الموجود الآن على صفحة برنامج مع الشباب على فيسبوك. الاستفتاء بيقول: هل تؤيدون قرار المجلس العسكري بتعيين حكومة الدكتور الجنزوري رئيسا لحكومة الإنقاذ الوطني؟ والاستفتاء الآخر اللي بيقول: هل تؤيدون إجراء الانتخابات في موعدها أم لا؟ دكتور محمد، موضوع إجراء الانتخابات في موعدها عامل لغط كبير برضه، ولما عملنا استفتاء مع الناس سواء في الشارع أو عن طريق الإنترنت، الشباب والناس عامة مع الأهالي قلقانين من قيام الانتخابات في هذه المرحلة العصيبة.
هو مسألة الانتخابات أنا زي ما بقول لحضرتك للأسف في كثير من الناس يعني حاسين إنها غاية.
نعم.
الانتخابات يا إخواني وسيلة وليست مجرد يعني ما ينفعش إن إحنا ننزلها أكبر من منزلتها. أنا راجل وكيل حزب النور في المنصورة، ويعني نازلين الانتخابات، مش بتكلم مثلا من واحد ماليش مصلحة في لا، ما هو عندنا مصلحة طبعا، مش مصلحة شخصية لكن مصلحة الدين، أو ما نظن أنه هو مصلحة المنهج. لكن مع ذلك أنا أقول، وأنا هذا الكلام طبعا هذا كلام رأيي الشخصي مش رأيي يعني ما ألزم به الحزب، إن قضية الانتخابات إذا لم يكن هناك ضمانات ومعايير بعد ما رأيناه من فقدان للثقة في الأسبوع الماضي، أنا أرى أن يعني مسألة وجودها أو من عدمه، يعني جالي النهاردة تليفونات من، أنت عارف طبعا أن التصويت بدأ خارج مصر.
تمام.
وموجود في يعني جالي تليفونات من أمريكا وتليفونات من السعودية، طبعا أكيد اللي في أمريكا مش متفقين مع اللي في السعودية، متصلين بيا زعلانين جدا، في أوضاع سيئة جدا طبعا هنقولها بالتفصيل بس بعد ما يبقى الداتا كاملة عندنا، لكن لا في تجاوزات شديدة جدا بتحصل بره مصر
في السفارات،
ولما فيش إشراف قضائي. هو معلش انت تجيب سفير مع احترامي الشديد للسفراء المصريين، لكن هو ليس قاضي وليست مهنته ان يشرف قضائيا على حاجه، وتقوم ملبسه عباءه القاضي وتقول عليه اشرف على الانتخابات. انا اقصد اقول ايه، ان مساله الانتخابات بالعكس احنا نريد فعلا الانتخابات تحدث في موعدها، والا ما كناش خدنا القرار، والقرار كان بالمشورة مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ما كانش كما يزعم كثيرون اليوم يقول لك الشيخ بياخد قرارات لوحده، الكلام ده غير صحيح بالمرة. الشيخ من أكثر من رأيته حرصا على المشورة وحرصا على رأي إخواني. لكن أنا أقصد أقول إيه،
بس في نقطة الذي تكلم بذلك على شيخنا حفظه الله الشيخ حازم أبو إسماعيل، تكلم أنه لم يشاور أهل العلم سواء كان مثلا من مجلس الشورى علماء المسلمين أو من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. وكان عندنا هنا الدكتور محمد يسري وقال تم التواصل مع رؤساء الشيخ حازم أكثر من مرة وتم تحديد موعد، لكن إلا أن لم نجلس.
أنا مش أستاذ عمر، مش عايز اتحط في وضع ان انا اكذب احد. نعم. يعني طبعا الشيخ محمد يسري على الراس والعين.
نعم.
وهو ادرى بك، هو من علم حجة على من لم يعلم. نعم. لعله فعلا لم يشاور. لكن هل معنى عدم مشاورة الشيخ محمد يسري ان الشيخ لم يشاور اخرين؟
ليس بشخصي، بتكلم على الهيئة الشرعية باعتبارها تضم عدم العلماء، مجلس شورى العلماء.
الهيئة الشرعية هيئة محترمة جدا.
نعم.
لكن انا احب ان اقول انها هيئة. نعم. وليست الهيئة. يعني بعض اخواني مثلا يقول لي ده هؤلاء اهل الحل والعقد، هؤلاء هم رؤوسنا وعلى يعني احذيتهم فوق راسي، لكن هناك كثيرون ممن يشاورون. القضية مش قضية مشاورة فقط أهل العلم الشرعي، هناك أهل العلم السياسي، هناك أهل العلم القانوني، هناك أهل العلم الاقتصادي، هناك مشاورات كثيرة جدا، هناك البطانة الصالحة، هناك كثيرين يشاورون في القضية ليس فقط يعني. ومع ذلك أنا أشهد ويعني أشهد وعز وجل على هذا الكلام أن الشيخ حرص على مشاورة كثير جدا من أهل العلم، قد لا يكون بصفة رسمية، يعني مش لازم أروح على هيئة شرعية وأقول لهم تعالوا شاورونا، لكن ممكن أكون بشاور أيوة يا شيخ أبو إسحاق رأيك إيه في المسألة، أيوة. وأسأل الله طبعا أن يشفيه، بدل ما جبنا سيرة
الشيخ وهذه مناسبة يعني. صحيح أن فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى تعرض إلى غيبوبة اليوم ودخل المستشفى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يحفظه من كل سوء وأن يطيل عمره على طاعته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين حيثما حل. وأيضا شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان، وفي الحقيقة الخبر هزنا كلنا أن إحنا نجد رمزين من رموز الدعوة السلفية على مستوى العالم، فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله وفضيلة الشيخ محمد حسان، حقيقة خبر هز الجماهير وهز مشاهدينا في كل مكان. لذا أسألكم جميعا الدعاء للشيخين حفظهم الله بطول العمر على طاعته إنه ولي ذلك والقدر عليه. تفضل.
فقضية الانتخابات زي ما بقول لحضرتك احنا عندنا يعني بهذه الطريقة وبهذه المعايير التي نراها اليوم من تعامل الشرطة، وحضرتك اكيد شفت الفيديو هو بيقول جدع يا باشا. يعني القضية ما هيش قضية ان يعني انا برضو لاحظت الكلام ان الكلام منصب على الضابط او على اللي امره.
تمام.
لكن انا عندي معيار ثالث. اللي فرحوا. طبعا حضرتك تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل مسلما فاغتبط بقتله، فاغتبط بقتله أي فسر بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اغتبط يعني فرح، يعني ايه مسلم يتفرع ان ضربته في عينه يا باشا جدع؟ هذا الكلام، هذه الروح الموجوده الان انا اشعر انها روح انتقاميه.
سبحان الله، فرحه يعني بفقع عين اخيه،
مش بس يعني فقع عينه، معلش هو لما تيجي حضرتك شفت طبعا
موجود على اليوتيوب بشكل كبير،
او البندقيه هذه. نعم. البندقيه انا ما اعرفش بصراحه، ما افهمش في الاسلحه قوي، لكن ممكن تكون بندقيه خرطوش او بندقيه حقيقيه، بندقيه رصاص حي، وكان زي ما قلنا حضرتك مشرحه فيه رصاص حي. هذا الرصاص الحي لما يمر من عين، الا يمر من ممكن يمر من مخ، ممكن يموت.
صحيح.
هذا الرجل ممكن يكون مات الان، اللي ضرب الان عينه وقال وقعد يقول جدع يا باشا جت في عينه، ممكن يكون العين دي مرت المخ واصبح الان في.
لذلك كنا نقول دكتور محمد لازلنا نكرر ان الواحد حينما يعني نذهب لمقاتله الاعداء فيصاب ابناؤنا واخواننا وقد ايضا يلاقون حتفهم ويموتون، هذه مصيبه لا شك ان الموت مصيبه، لكن حينما نموت بايدي اخواننا
ومصيبه
اعظم
والاكبر منها ان تفرح. يعني سبحان الله العظيم، انت سعيد ان انت قتلت، انت سعيد ان انت ضربت نار.
يعني هل ترى انهم مغيبون دكتور محمد، يعني ان هذا يفعله لخدمه الوطن، وان هؤلاء ربما يثيرون الشغب والفوضى في البلد؟
انا ارى ان هناك يعني هناك مش عايز، انا ما احبش دايما كلمه المؤامره وان كانت طبعا موجوده لا شك فيها، لكن في نوع من انواع ممكن اسميه غسيل المخ. ان يعني انا حتى رايتها في محيط من اعرف من الضباط، ان كثير جدا من الضباط
كنا نفتكر امن الدوله، يعني تلاقي الضابط المخبر ماسك واحد من الدعاه والمشايخ ومن الاخوه بيضربه بيعذبه ويظن ان هذه رساله.
صحيح.
ان هو فعلا حاطه في دماغه وعمله غسيل مخ،
لكن هنا
الناس ديت خطر على الدوله، خطر على النظام.
تقديري ان من يوم 25 يناير لغايه هذا اليوم كان في نوع من انواع البث الشديد المنتظم في رؤوس من يعملون بقطاع الشرطة، ولا أعلم هل وصل هذا الأمر إلى الجيش أم لا، وأتمنى أن لا يكون قد وصل.
نعم.
قضية إن هذا الذي قام في مصر عبارة عن مؤامرة، عبارة عن أصابع خارجية، عبارة عن أجندات، عبارة عن كنتاكي زي ما كانوا بيحبوا يقولوا الكلام المعتاد الذي رخص كثيرا.
نعم.
والذي للأسف أسمعه الآن من بعض الرموز لما يتصل ببرنامج يقول ده بياخد 400 جنيه، أو واحد تاني يقول ده في مقاولين أنفار، أو هذا الكلام يعني مهين للثورة المصرية ومهين للمصريين الشرفاء. حد هيعرض نفسه يا أخ عمر للقتل في شارع محمد محمود عشان 400 جنيه؟ للدرجة دي رخصت الأنفس المصرية بهذه الطريقة؟ يعني كلام ما يصحش. أنا عايز أرجع للنقطة الأولى، أنا بقول إن ما رأيناه من غل شديد هو نتيجة لبث متواصل ومنتظم لتوجيه هذه يعني هذه الرؤى الداخلية بتاعة القطاع الداخلية إلى أن يكرهوا الثورة. فما أن رأوا فرصة لقتالهم، أين كان هؤلاء الضباط الأشاوس من الانفلات الأمني المزعوم؟
والواحد بيشوف سبحان الله دكتور محمد هذه كثافة في قوات الأمن المركزي التي وجدت في الميدان،
فين
أين كانوا في ربوع مصر؟
فين
وهذه البلطجة المنتشرة،
فين دولنا من لما نتصل بالاسم
دكتور محمد؟ معلش عذرا، عندنا في قرية مجاورة في مركز مدينة النصر دكتور طالب في 5 كلية طب خطف من ايام حوالي اكثر من اسبوع وعشرة ايام، ثم ارسل الى اهلي ان هم يدفعوا فديه حوالي 100,000 جنيه.
5 طب
100,000 جنيه، فاهله ما عندهمش المبلغ، فارسلوا لهم الولد مقتولا اول امس.
لا
مقتول،
وغير رجل الاعمال في الشرقيه، رجل الاعمال في الشرقيه مذبوحا يعني، وغيره ذلك. لو حبيت حضرتك اعد لك، هي على فكره معدل الجريمه، انا اقول وانا مسؤول عن هذا الكلام بابحاث علميه بمراكز بحثيه متخصصه، لم يزد كثيرا عن قبل الثوره، لكن ايه اللي زاد؟ اللي زاد الرياكشن، يعني الاكشن موجود لكن الرياكشن او رد الفعل للاسف بيقل جدا. حضرتك امر متواتر ان يتصل بالاسم يقول له خلي الثوره تنفعك، انا عربيتي اتسرقت خلي الثوره ينفعك، انا مش عارف ايه خلي الثوره تنفعك. هذا الامر الذي بث في الضباط او في الجنود هو دلوقتي اللي مخليني لما اجي اقول انتخابات، انا مش عايز اجل الانتخابات، بس انا لابد ان انا اخد. ولذلك المبادره المهمه جدا اللي عملها الشيخ حازم وعملتها وثمنتها حركه التوافق الشعبي وغيرها من الحركات الثوريه اللي موجوده في الميدان، هي قضيه ان اقل ما يمكن قبوله من المطالب التي تجعل الثوار يذهبون الى بيوتهم التي قد فارقوها منذ اسبوع، ان يكون في اشراف مدني او قضائي على هذه المخالب الثلاثه: الداخليه او الامن، الاعلام، التشريع. هذه المخالب الثلاثه لم يعد لنا او لم نعد نامن على انفسنا، بالذات المخلب الامني.
نعم.
هؤلاء الضباط المسلحون الذين وجهوا اسلحتهم الى صدورنا لم يعودوا مؤتمنون او لم يعودوا مؤتمنين ان او قيادتهم بالذات لم يعودوا، لابد من اشراف مدني عليهم، واشراف مدني وازيد عليه كلمه اشراف مدني ثوري، يكون حد قريب من الثوره، مش حد انت ما تجيبليش حد في لول تقول لي حطيت لك قاضي من يعني معلش ما عملتش حاجه،
انما المجلس العسكري تعهد بتامين الانتخابات،
ما ما هي القضية، ما أنا بقول لحضرتك المجلس حكاية عهد بتأمين الانتخابات، هذا في وجوده أو غير وجوده هو سلطة، هو أنا عايز أسأل سؤال، هو المجلس العسكري أو الجيش المصري هو مؤسسة ولا حاكم؟ مفروض الجيش مؤسسة تابعة وليست مسلطة، يعني الجيوش ليست مسلطة على الشعوب، إنما الجيوش خادمة للشعوب. الجيوش حضرتك رحت الجيش أكيد كنت خادم للجيش، يعني يقول لك الشرطة في خدمة الشعب والجيش أيضا في خدمة الشعب، فهو سواء كان هناك مجلس عسكري أو لم يكن هناك مجلس عسكري، الجيش مكلف بحماية الانتخابات، والجيش مكلف أن يمر بنا في هذه المرحلة الانتقالية وأن يؤمن حدود البلاد. هي مهمة صعبة لكنها مطلوبة منهم، ولا بد لهم ان يلتزموا بها، سواء كان في مجلس على سده الحكم او كان وزير دفاع رجع لمكانه الطبيعي في حكومه مدنيه، حكومه انقاذ، حكومه ثوريه، حكومه توافق نبض الشارع.
طيب احنا جالنا خبر عاجل لدكتور محمد الان، وهو تم اعتقال ضابط الشرطه محمد صبحي الشناوي المتهم بفقع العين، والان هو تحت طائره القانون.
انا اتمنى طبعا ان يحدث قصاص له، هو دم يعني
لو قبل قصاص التحقيق معه لنعرف من الذي امر، هو من الذي وزه كما يقولون.
طبعا احنا نتمنى فعلا، بس هو حتى لو امر، احنا رايناه يعني طبعا، واكيد تحليل الفيديو هيبان يعني طبعاً. يعني تفاصيله كلها هتبان، لكن من رايناه بدون بقى الاسم اللي ذكرته، انا مانيش دعوه بالاسم، من رايناه يصوب هذه البندقيه الى صدور المصريين، هذا الشخص يعني اظن هذا دليل دامغ. وهذا الشخص حتى لو كان مامور، احنا في الاسلام ما عندناش حاجه اسمها عبد المامور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبلها في نفس الحديث انما الطاعه في المعروف. انا لو لا يعني انا اذكر كلمه الشيخ محمد حسان ايام الثوره لما قال وجه رساله للجنود الجيش المصري، وكان في البدايه ما حدش عارف هم نازلين ليه، طبعا كان في ثقه وكان في امل فيهم، لكن كان بيقول دايما ساعتها ايه هذه يعني انا اذكر لفظه بالظبط احرم قتل احد الثوار بايه
بذكر. ومن المفترض ان المجلس العسكري تعهد
بالضبط
ان هو يعني النهارده نلطخ بدماء الثوار.
النهارده لما اقول حتى لو جاله امر، الامر بتاعه ده لازم يجي ولازم يحاسب ولازم يعاقب،
وده اللي انا بقوله ما يكونش واقف.
لكن هو ايضا مش الشناوي، انا ما اعرفش الشناوي هو اللي في الصوره ولا لا، انا لا يعنيني هذا، لكن من فعل هذا الفعل الذي رايناه، بل انا اتمنى ان يحاسب حتى الجنود الذين كانوا في محيطه واغتبطوا، لان ما فعلوه جريمه. صحيح هو ما قتلوش ولا يحاسبوا على قتل، لكن اغتبطوا بقتل مسلم. هؤلاء ان لم يحاسبوا في الدنيا، طبعا ان لم يتوب الله عز وجل عليهم، واسال الله ان يتوب على جميع المسلمين، ان لم يتوب الله عز وجل عليهم، هؤلاء الذين اغتبطوا بقتل مسلم او بجرح مسلم او بدم، يعني الدماء دي يا اخ عمر حاجه كبيره قوي، انا مش عارف الناس بقت بتتجاهل.
دم المسلمين اشد عند الله عز وجل من حرمه الكعبه.
من حرمه الكعبه، زوال الدنيا اهون عند الله من زواله.
نعم، نؤكد مره اخرى على الخبر، خبر عاجل، تم اعتقال ضابط الشرطه محمد احمد صبحي الشناوي المتهم بفقع عيون المتظاهرين في ميدان التحرير، وهو الان تحت طائله القانون، ونتمنى كما قال الدكتور محمد علي انه يحقق معه ونعرف من هي القيادات التي امرته بذلك، ويكونش هو
بس اخ عمر يعني معلش قتلت الثوار الى يومنا هذا لم ياخذ احد منهم واحد منهم لم ياخذ حكما الا الغيابي.
اشعر ان قلبك ينبض بحب اهل الاردن. معنا الرشيد من الاردن. السلام عليكم.
اهلا بكم.
السلام عليكم.
حياك الله، اهلا ومرحبا.
بارك فيكم ومرضاكم ان شاء الله.
لكن تفضل يا فندم.
والله يا اخي يعني عندك في مظاهرات بالتحرير، مظاهرات بالعباسيه، ومظاهرات هون ومظاهرات هون. مشي الامور، خلوا الامور ماشيه، احنا هون والله العظيم ما بننام.
نعم.
والله ما بننام على اللي بنشوفه بيحصل عندكم في مصر، والله ما بننام. وسلام للشيخ محمد حسان ومنال الشفاء العاجل ان شاء الله.
يا رب اللهم امين. جزاكم الله خيرا، واتمنى من جميع مشاهدينا الكرام ان يتواصلوا معنا، احنا قاعدين هنا النهارده في هذا اللقاء مفتوح لنجلس ونحلل ما يحدث في ميدان التحرير، وايضا لنستمع الى ارائكم وتعليقاتكم حول ما يحدث في ميادين مصر المختلفه لهذا اليوم. دكتور محمد تفضل.
فانا اقول ان
لو احنا معانا خبر معلش نعلق عليه، وهو خبر اغضب ثله من الثوار وارسلوا بيان عبر الفيسبوك. الخبر بيقول الطائرات تعاود التحليق فوق الميدان بعد 9 أشهر من 25 يناير.
يعني انا لا ادري لماذا هذه الاستفزازات. نعم. يعني معلش الامور هدات، وقضية محمد محمود يعني واحنا يمكن الوقت كان ما اسعفناش احنا نكملها، قضية وصلت لمرحلة الى حد ما مرحلة مقبولة.
نعم.
وان كانت متأخرة. يعني أنا عايز أسأل برضو سؤال لابد أن المشاهدين يسألون نفسهم، لماذا لم ينزل الجيش إلى محمد محمود من يوم الأحد أو من يوم السبت ويعمل الجدار الأسمنتي أو الجدار العازل يعني اللي موجود دلوقتي؟ لماذا تظل نقطة صراع ونقطة احتدام للأحداث هذه المدة الطويلة؟ يعني هذا سؤال لابد أن يسأل، لكن أنا بتكلم عنه مسألة الطائرات.
وأنت لو تاخد بالك وتعمل مقارنة بين عقلية مبارك اللي هي قبل الثوره العقليه الان تجدها عقليه واحده، يعني دائما القضيه تاتي متاخره، دائما البيانات تاتي متاخره،
ليه متاخره على طول؟ ليه ما يعني يعني وليه الاستفزاز؟ يعني انا اقول لحضرتك قصه.
طب ناخد خالد ونرجع تاني. خالد من الاردن، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، اتفضل يا فندم.
الاردن
خير حال والله الحمد لله.
طمنا على الشيخ محمد حسان.
الشيخ محمد بحمد الله في تحسن، ويسالكم الدعاء، ونسالكم ايضا الدعاء لسماحه شيخنا العلامه المحدث ابي اسحاق الحويني.
الله يجزاك خير يا عمر.
اتفضل يا فندم.
والله يسلمني على الشيخ محمد حسان والشيخ اسحاق الحويني.
يصل باذن الله، وبارك الله فيك على هذا الاتصال.
الناس الكويسه العظماء الكويسين دول
لا تنسوهم من صالح دعائكم، بارك الله فيك على هذا الاتصال. ومعي اتصال من مين؟ الاستاذ عباس من قطر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا استاذ عمر؟
بخير حال الحمد لله، ايه رايك في الاحداث يا استاذ عباس؟
والله احنا قلبنا ينزف والله على طمني الاول على الشيخ محمد حسان. الله
الشيخ بحمد الله عز وجل في تحسن، ويسالكم الدعاء، ونسالكم الدعاء للشيخ ابي اسحاق.
طيب وتحياتي الله يبارك فيك للاستاذ محمد اللي جنبك، وانا عاوز اسال الاستاذ محمد سؤال.
دكتور محمد نعم.
يزودني عليه يعني بصراحه الله يبارك فيك.
اتفضل.
دلوقتي يعني عند الدكتور توفيق عكاشه بيطعن في السلفيين ويقول بيتمولوا من الدول، ويعني بيطعن طعن، يعني احنا كلنا يعني نطلب من الله ان تقوم مصر دوله اسلاميه، وكلنا هنا بندعم السلفيين وبنحب الشيخ محمد حسان وبنحب ده اي حد سلفي، وكلنا ما عدناش نتفرج الا على قناه الرحمه وقطعنا جميع القنوات، فكل الاراء وكل يقول لك ان السلفيين بيتمولوا يعني السلفيين.
يا سيدي الفاضل، هذه موجه موجوده على السلفيين وموجوده على الاسلاميين بقى لها فتره. الدكتور توفيق عكاشه مع كامل احترامي له يقول كلاما يهرف بما لا يعرف، يهرف بما لا يعرف عن الاسلاميين بشكل كبير وملحوظ. دكتور توفيق عكاشه دائما يتكلم عن الاسلاميين، يتكلم عن السلفيين ممولين، يتكلم عن المنقبات، يتكلم عن الملتحيين، ودائما في نبرته الاستهزاء بعلماء اهل السنه والاستهزاء بكل واحد ملتحي بكل واحده منتقبه، وده بقى له فتره طويله جدا. وانا اقول واكرر ثانيه، الدكتور توفيق عكاشه يهرف بما لا يعرف ولا يعرف ما يقول، يعني هو دائما يتكلم على الشاشه وكانه المحلل الوحيد. انا ادعوكم لعدم انتخاب السلفيين، ادعوكم لعدم انتخاب الاخوان. انت تسقط من نفسك دكتور توفيق، تسقط من نفسك تماما.
نثق تمام الثقه في السلفيين وفي الشيخ محمد حسان. والله مهما يطعن اي احد في السلفيين فنوقف في جنب السلفيين، لاننا نعرف، لاننا يعني كل الناس بتنادي ان يطبق شرع الله في مصر اولا.
نعم.
ونقول من على شاشتكم الكريمه، نسأل الله العظيم أن يحكم شرعي في مصر إن شاء الله.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أنا أقول أن علماء الدعوة السلفية وفصيل الإسلاميين جميعا هم كالشمس. تخيل إن واحد جاب مثل شوية تراب كده، حفنة تراب ورماها على الشمس، إيه اللي هيحصل؟ ولا حاجة. وبعدين تعالوا نقارن بين شعبية الدكتور توفيق عكاشة وهو مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، واللي كان جايب باستفتاء عبر قناة الفراعين استفتاء للمرشحين لرئاسة الجمهورية وطلع هو رقم واحد، وقال بناء على رغبة الشعب فإنني سأرشح نفسي لرئاسة الجمهورية. وتعالوا نبص على الاستفتاء اللي كان على صفحة المجلس العسكري للقوات المسلحة على الفيسبوك، شوف هو جه رقم كام في الاستفتاء؟
268 صوت.
268 صوت هو جايب، ان هو يعني لا اله الا الله، يعني ده هو جايب توفيق عكاشه رقم واحد ورقم اثنين الشيخ محمد حسان. رغم ان
لكن
محمد
هي القضيه مش قضيه،
رغم ان الشيخ محمد غير يعني لم يرشح نفسه، وموضوع الترشيح ده لم يخطر في بال الشيخ محمد. والشيخ محمد حسان قال دائما ويقول: انا لا ارشح نفسي لاي منصب سياسي، لان منصب الدعوه الى الله اشرف منصب موجود. فعايزين نقول ان هو الراجل رغم شعبيه الشيخ محمد حسان وشعبيه باقي المرشحين كالشيخ حازم صلاح واسماعيل دكتور عبد المنعم فتوح دكتور العوه وغيرهم من المرشحين، جاب نفسه رقم واحد وهو في الاصل في استفتاء المجلس العسكري الموجود على صفحته على الفيسبوك مش موجود. ده حتى على مستوى برامج التوك شو، لما يجوا يعملوا اجتماع لبرامج التوك شو في الفضائيات ويجيبوا كل مقدمين برامج التوك شو، برنامج مصر اليوم لا يعترف به، لا يعترف به على الاطلاق، وهو طلع على شاشه الفراعين وقال نفسي اعرف هو برنامج مصر اليوم ده مش موجود ضمن برامج التوك شو، ولا هذه مؤامره من انس الفقي. في الحقيقه هي ليست مؤامره من انس الفقي، مع كامل يعني استيائنا من انس الفقي، لكن انتم لستم موجودين. اللي بيتفرج على برنامج مصر اليوم النهارده بيتفرج عليه من باب انه يضحك او بيسمع خبر وبيضحك، فالله المستعان.
اتفضل. بيضحك زي 13/13/2013.
يعني تخيل الراجل بيقول ان من مقومات ترشيح رئيس الجمهوريه انه يعرف كم عود في ردة الجرجير.
يكون بيعرف يضغط البط.
يعني اشوف الشيخ حازم بقى بيعرف يضغط البط ولا لا. ولو يقول لي الشيخ حازم ابو اسماعيل على الشاشه عنده او الامس على الفراعين بيقول له: يا شيخ حازم عيب اللي انتم بتعملوه، ده انت ابوك كان عندنا في البيت.
هي القضيه مش قضيه، يعني انا ارى ان قضيه الكلام في الترشيح لرئاسه الجمهوريه سابقه لاوانها بكثير. لكن هو قضية الأخ توفيق عكاشة مدام ذكر هي قضية شخص من الفلول، شخص معروف ان هو من اهم من كانوا يقبلون يد صفوة الشريف.
والغريب ان هو كان ينكر على دكتور عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة انها تقبل يد سوزان، فسبحان الله خرج الله له هذا الفيديو.
هو طبيعي جدا ما يفعله هو نوع من انواع يعني ايه شو. الاحساس يعني عايز يعمل صوت عالي. والامر يعني انا ارى ان يعني ما نشغلش نفسنا بيه خالص. يعني
انا برد على الاخ فقره اللي بصاحبه احنا ما بنتفرج عليه اعصابه وطفور، يعني
بالعكس انا ببتسم والله يعني الامر لطيف يعني. فانا عايز اقول بس مساله الاستفزاز، يعني الخبر اللي انت قلته ده ان صحه يعني خبر في نوع من انواع الاستفزاز الشديد. يعني انا زي برضو العجيب النهارده والناس في الميدان بهذا الكم وبهذا الزخم انه يقول النهارده هيشكل الحكومه، يعني حتى يعني الذكاء السياسي يقول لما الدنيا يعني تبقى هاديه شويه استنى بالليل حتى عم الناس تروح. لكن يعني مش عارف يعني هل ده مقصود؟ يعني انا بتساءل والله تساؤلات، هل ده مقصود؟ هل اشعال الموقف بهذه الطريقه والضغط بهذه الطريقه مقصود ان انت كل ما الناس تهدأ؟ انا احكي لحضرتك النقطه اللي حضرتك يعني ما لحقتش اقولها لك في قضيه التخويف الكثير، واللي هي برضو بتمتد من الكلمه اللي قالها اخونا الصحفي محمود بكري لما قال ان صحيفه يدعوت احرنوت بتقول ان هيحصل حرب. الكلام ده انا ارفضه رفض شديد جدا. ليه بقى؟ هذا الكلام نوع من انواع التخويف. انا عارف ان الاخ محمود لا يعني ذلك، لكن مجرد نقل كلام عن يهود، واخد بال حضرتك؟ يعني قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وربنا قال في اخر الايات انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. قضيه نشر الشائعات في ايام الثورات من اكتر الاسباب اللي بتخلي الناس تهتز. وانا احكي لحضرتك القصه بقى اللي بقولها لك. يوم الاربعاء الماضي كنا في الميدان، وبعدين يوم كل شويه يجي لي تليفون، يجي لي رساله الحق النهارده موقعة جمل جديد، الحق النهارده البلطجيه بيتشحنوا في كل
عايزين يرعبوا المتظاهرين،
الحق ده بيعملوا غاز الخردل وكلكم هتموتوا الحق ده اباده جماعيه. طبعا مش هقول لحضرتك في ناس بدات تخاف في الميدان، في ناس بدات تتشاهد يعني خلاص بقى هنموت بقى وخلاص، في ناس روحت، في ناس يعني في يعني ليه البأس ده وليه الكلام ده كله. نفاجئ يوميها يا اخ عمر مفيش اي حاجه، يوم هادئ جدا كل اللي حصل. وانا مش عارف برضو متصور الغباء الشديد اللي حصل ان 20 بلطجي يخشوا من شارع طلعت حرب، يعني كانما امهاتهم دعونا عليهم يعني يخشوا. طبعا اتسحلوا، مش عايز اقول لحضرتك اتعمل فيهم ايه، لكن الضغط الشديد جدا ان جاي لكم ناس يضربوكم وجايينكم. انا بحس ان سيناريو الثوره بيتكرر تاني. هو في ايه؟ نفس الاخطاء ونفس المعايير الاعلاميه ونفس نشر الشائعات ونفس الاستفزاز. انت عايز تثير الشعب اكتر؟ طائرات ايه اللي تعدي النهارده؟
الله المستعان. ومعانا اتصال من الدكتور اسامه حجازي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا مرحبا دكتور اسامه،
ازي حضرتك؟
خير حال الحمد لله.
وضيف حضرتك الكريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
والله يعني انا اربأ بكم وبالبرنامج الرائع ده ان احنا نذكر شخص زي عكاشة، زي توفيق عكاشة.
الله المستعان.
والله حقيقي يعني انت
حضرتك
ان انت بتتنرفز لما تسمع سيرته، وبيكون الكريم قال ان هو بيضحك لما يسمع سيرته او يقعد يتفرج عليه. انا بتنتابني هذين الشعورين الاثنين مع بعض، راجل كوميدي وراجل
ما احنا قلنا يعني بقى ان احنا
جاي من عالم اخر بمعنى الكلمه. نسي فعلا ان ليه صور على اليوتيوب وهو بيقبل يد صفوة الشريف، ولما قال ان دي صوره تركيبه نزلت صورة تانية أخرى وهو بيقبل أيضا.
يا دكتور أسامة ده طلع في الآخر قال لك حتى ولو إحنا علمونا في الفلاحين إن أي واحد كبير في السن عمره 70 سنة نبص إليه.
يعني أتمنى بقى يعني تقبيل يد العلماء هو الذي يجوز، وليس تقبيل يد النفقاء والنصابين.
ما هو كان عالما في الفساد يا أستاذ دكتور أسامة.
لكن هذا الرجل لا يعي شيئا أبدا للشعب المصري، وزي ما حضرتك ذكرت لما عمل استفتاء على قناته والتي أعتقد أن بيشاهدها فقط أقاربه. يعني انا احتمال احب اشاهدها احيانا لما احب اضحك، لما
طيب احب ان انا في فصيل من الشعب بيحب يضحك برضه مع الاحداث المؤسفه اللي احنا عايشينها.
للاسف
انا دكتور اسامه عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. بعد ما كان ذوق الناس بيتفرجوا على الاتجاه المعاكس والراي الاخر وبلا حدود في قناه الجزيره وغيرها من القنوات وبرامج التوك شو العاليه، اصبح الناس الان تشاهد برنامج الله المستعان.
ما هو مشتتين يا استاذ عمر، ولكن القضيه تكمن في من ينطق هذه الكلمه. وانا كنت لسه في البرنامج من شويه بقول ان الكلمه امانه، وكما بلغنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تخرج الكلمه من الفم لا تعود ثانيه، كما راى في رحله الاسراء والمعراج. فالكلمه اللي احنا بننطقها يجب ان تكون امانه في عناقنا، سنحاسب عليها بمعنى الكلمه. نرى من تصيب ونرى من تخسر في البلاد ونرى من تحبط العباد. لماذا هذا الحديث؟ تحدثت منذ قليل عما يحدث من الإشاعات عن القنابل المسيلة للدموع، وهذا شاهد آخر مع حضرتك الضيف الكريم من ميدان التحرير نفسه. هل أصيب بزيت خردل ولا بدخان خردل ولا بسموم سامة ولا أبدا؟ كلنا تعرضنا لقنابل المسيلة للدموع، وما زلنا والحمد لله رب العالمين بصحة وعافية، وسنظل بفضل الله عز وجل بصحة وعافية.
نعم، شكرا جزيلا دكتور أسامة حجازي على هذا الاتصال المبارك، بارك الله فيك.
ستزيل الأمة.
نعم.
هذه شائعات خطيرة جدا بمعنى الكلمة.
نعم.
ولا ننسى أبدا اليهود والأمريكان، فرق تسد. فرق تسد. هذه هي سياستهم. الآن ينادون المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا، كما كانوا ينادون الرئيس المخلوع بترك السلطة فورا.
الله مستعان.
ألا نتعلم من هذه الدروس؟
نعم.
ألا نعي؟ ألا نعمل العقل قليلا؟ أسأل الله العظيم أن يخرجنا من هذه اللطمة الكبرى، وأسأل الله العظيم أن يهيئ لنا سبيل الرشاد.
شكرا جزيلا دكتور أسامة حجازي، بارك الله فيك.
الله خيرا،
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. طيب دكتور محمد، في خبر أيضا أتانا الآن، الثوار يطرحون الاستفتاء حول مجلس رئاسي ويطالبون بتغيير النشيد الوطني.
يخلو ايه؟
مش عارف. انا عايز اقول ان سقف المطالب ارتفع لدرجه حتى
انا هقول لحضرتك طول ما انت ما بتاخدش الخطوات الايجابيه التي توازي نبض الميدان هيحصل كده. قضيه المجلس الرئاسي المدني، انا يمكن افاجئ الناس برضو شويه بنقطه، القضيه دي ليست جديده. يعني قضيه المجلس الرئاسي المدني قضيه طرحت ايام الثوره قبل 11 فبراير، وانا قلت كلمه كنت عايز احشي عليها شويه، ان يوم 10 فبراير اتحدى ان يكون في اي مخلوق عارف اللي هيحصل يوم 12 فبراير، لو الرئيس تنحى ايه اللي هيحصل.
نعم.
انما الحقيقه ان فكره مجلس الرئاسي المدني اسيء استعمالها بشكل عام، خلت الناس تكرهها من حيث المبدا، مع ان هو المبدا نفسه، هو المبدا نفسه مشكلته في ايه؟ مشكلته في الاليه. يعني كلمة المجلس الرئاسي يا أخ عمر ما هيش كلمة يعني عيب، ما هيش كلمة سيئة السمعة، إنما هي قضيتها في قضية الآلية، إزاي هنأتي بالمجلس الرئاسي الذي يتوافق عليه الناس. بس هو ده السؤال، لو قدرنا نشوف آلية أن يجي مجلس يمثل جميع طوائف الشعب ولا يعني يؤدي إلى مزيد شقاق ومزيد استقطاب، انا مش شايف مانع ليها، لكن طبعا لابد ان يكون في اليات مناسبه لذلك.
في الحقيقه كنت اتمنى ان يعني يطول الوقت بنا اكثر من ذلك، لكن احنا طبعا مقيدين بوقت. الله المستعان. فكل الشكر والتقدير لدكتور محمد علي يوسف، ارهقناك اليوم جدنا مرتين من التحريف،
ما اقعدش اجي تاني،
ما نجي معاك الميدان ان شاء الله. الله المستعان. مشاهدينا الكرام، الجمعه القادمه باذن الله عز وجل لقاء خاص جدا في برنامج مع الشباب ومتابعه للاحداث مع الدكتور ابراهيم الفقي الخبير العالمي ورائد التنميه البشريه في الوطن العربي. ان شاء الله الخبر على صفحة البرنامج اليوم. أتمنى من جميع مشاهدينا التفاعل معنا بأسئلتكم التي تودون إرسالها وأن تسألوا بها الدكتور إبراهيم الفقي. أتمنى أيضا أن تشاركونا من خلال موقعنا على الشبكة العنكبوتية، موقع عمر الحنبلي على شبكة الإنترنت، موقع عمر الحنبلي، عليه إن شاء الله كل حلقات برنامج مع الشباب وكل التغطيات التي غطيناها اليوم في اللقاء المفتوح. مشاهدينا الكرام، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على حسن المتابعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصري مصري مصر
يا بلدي،
مصري مصري مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا مصر.
أفديك